الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيه آخر: اعلم أن الأشياء الموجودة في الخارج كلها داخلة تحت الاسم الظاهر من حيث وجودها الخارجي. يقول المصنف: جميع الأشياء الموجودة في الخارج وهي عالم الإمكان بكله وتمامه داخل تحت الاسم الظاهر، فكل ما هو في عالم الإمكان بمراتبه المختلفة هو في الحقيقة والواقع داخل تحت اسم الظاهر والظهور، في مقابل ما كان من الأسماء من الأعيان الثابتة التي هي صور الأشياء في مرتبة العلم، فتلك داخلة في مقام في اسم الباطن. فإذا اكتبوا شيء لا بأس به. يقول القيصري: كل حقائق عالم الإمكان داخلة تحت اسم الظاهر، والاسم الظاهر داخل تحت اسم الله الجامد لجميع الأسماء والصفات، والله هو الظهور في مقام الواحدية، والواحدية مسبوقة بمرتبة الأحدية. فإذا قيل باتحاد الظاهر والمظهر فليس المراد الاتحاد إلا في مرتبة الفعل. فإذا قيل إنه تعالى من حيث الظهور عين المظهر فهو اتحاد لا في مرتبة غيب الغيوب ولا في مرتبة الأحدية أو الواحدية، فلم يكن الاتحاد في مرتبة الذات ولا في مرتبة الصفات، بل في مرتبة الفعل. وهذا التنبيه لتكلمه عن الجنس والنوع والشخص يناسب لسان أهل الحكمة، فإن الأسماء الكلية والجزئية بلحاظ سعة الوجود وضيفه. فإن الأسماء الكلية والجزئية بلحاظ سعة الوجود وضيفه تناسب المفاهيم الكلية من الجنس والنوع والجزئية أيضا من الأشخاص، كما وأن السعة المفهومية للجنس في مقابل النوع تناسب الأسماء المحيطة والأسماء التي هي أقل إحاطة منها، وإن كانت كلية داخلة تحت كلي آخر. تحت كلي آخر يجب الالتفات هاهنا إلى أمر حتى لا يقع الإنسان في شبهة حينما يسمع أن الحق تعالى متحد مع الأشياء، فلا يراد أنه تعالى متحد مع الأشياء في مرتبة غيب الغيوب أو في مرتبة الأحدية، فليست الذات المحضة الإلهية متحدة مع شيء، كما وأن العرفاء لا يريدون أن يقولوا أن الحق تعالى متحد مع الأشياء في مرتبة الواحدية من الأسماء والصفات، بل المراد لأن الحقائق ليست إلا ظهورا من ظهورات الأسماء والصفات، فهو تعالى متحد مع الفعل في مرتبة الظهور لا في مرتبة الذات أو الصفات أو غيب الغيوب. فالاتحاد هاهنا لا يجعل المرتبة الأحدية أو الواحدية متنزلة إلى مقام العين والفعل والخارج. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لماذا عبر عن هذا التنبيه بتنبيه؟ قالوا: لأن الكلام هاهنا عن الكلية والجزئية ولو كانت بلحاظ الوجود، فالوجودات تكون كلية وهي الطبيعة بما هي طبيعة إنسانية بما لها من سعة الوجود، لأن الكلي عين الأفراد، وبما لهذه الطبيعة من المصداق الواحد الجزئي. فإذا الكلام هاهنا يكون عن الكلية الوجودية وعن الجزئية الوجودية، يعني لحاظ الوجود بما له من السعة أو الضيق. فكذلك كان الكلام في الحكمة عن الجنس بما له من الإحاطة الأشد والأوسع مفهوما، ومن النوع الذي هو أقل إحاطة منه، ومن الشخص الذي هو أقل إحاطة من الجميع. فيقول: القائل ناسب البحث أن يكون تنبيها لأنه كأنه جرى على مذاق وعلى ما يشابه كلمات الحكماء. نقرأ الكتاب تطبيقا. اعلم أن الأشياء الموجودة في الخارج أي المتحققة طرا في عالم الإمكان، سواء كانت في مرتبة التجرد العقلي أو الخيال والمثال أو الطبيعة وعالم الحسي، كلها داخلة تحت اسم من؟ تحت اسم الظاهر. كلها داخلة تحت الاسم، يا اسم الظاهر. كيف تدخل جميع الممكنات تحت الاسم الظاهر؟ قال من حيث وجودها أي الأشياء، من حيث وجودها أي الأشياء، الأشياء تدخل تحت الاسم الظاهر لا من حيث ماهياتها، فإن الماهيات مثار كثرة، الماهيات من حيث هي ليست إلا هي، لا تقرر ولا عينية لها، بل من حيث الوجود، من حيث وجودها الخارجي. في مقابل من؟ في مقابل الأشياء من حيث وجودها العلمي كما سيأتي الآن، وهو الأعيان الثابتة الداخلة تحت اسم الباطن. من حيث وجودها أي الأشياء الخارجي. والحق تعالى من حيث ظهوره، والمراد من ظهور الحق ظهوره بأفعاله، يعني ظهوره في مرتبة الفعل لا ظهوره في مرتبة الذات وهي الأحدية، ولا ظهوره في مرتبة الصفات وهي الواحدية، بل ظهوره في مرتبة الفعل. والحق تعالى من حيث ظهوره أي من حيث الفعل عين الظاهر، يعني الظاهر ليس شيء في مقابل الحق، بل الظاهر هو الحق لكن في مرتبة الظهور. لم يكن الظاهر بعبارة ثانية، لم يكن الفعل متعلقا بالحق، بل الفعل عين ظهور الحق، ليس الفعل شيء يكون في مقابل الحق حتى يكون الحق قد تعلق به، بل هو أي الفعل هو الإضافة الإشراقية، وهو عين الربط وعين الفناء إن تكلمت بلسان أهل الحكمة، أو تقول هو عين الظهور أي ظهور الحق في مرتبة الفعل، لأنه ليس له أي شيئية وأي تحقق وأي فرض سوى الظهور للحق تعالى في مرتبة الفعل. فإذا هو متحد مع الفعل، مع الحق في مرتبة الفعل. والحق تعالى من حيث ظهوره وهو الفعل عين الظاهر، لا من حيث غيبه ولا من حيث ذاته ولا من حيث صفاته. كما أنه أي الحق، كما أنه أي الحق تعالى من حيث بطونه من عين الباطن، الحق من حيث بطونه هو عين الباطن أي عين الأعيان الثابتة، أي عين الأعيان الثابتة. فالأعيان الثابتة لا يتصور متصور على أنها هناك شيء منعزل عن شيء، لأن علمه بذاته علمه بكل الحقائق والكمالات، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي أي العلم البسيط. المراد من الإجمال لا يتصور متصور أن الإجمال الذي يتكلم عنه الحكيم أو ربما يطر ويصدر على لسان العارف، المراد من الإجمال في مقابل التوضيح كما هو في اصطلاح الأصوليين، كما هو المتفاهم العرفي إذا قيل الشيء مجمل يعني ليس بواضح لا يراد به هذا. المراد من الإجمال تحقق الشيء بنحو البساطة، فالحق بواقعه البسيط هو كل الحقائق، فالأعيان الثابتة هي عين الحق من حيث بطونه تعالى عين الباطن أي عين الأعيان الثابتة. فكما أن الأعيان الثابتة، ولا ننسى أن المراد من الأعيان الثابتة كما تكرر هي الصور العلمية للحقائق عند الحق سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، فكما أن الأعيان الثابتة في العلم يعني في العلم الربوبي في العلم الإلهي من حيث الباطن أسماؤه تعالى مظاهره في من؟ في مرتبة العلم. كأننا من باب التسامح في التعبير نقول الأحدية مظهر غيب الغيوب، والواحدية مظهر الأحدية، وجمع الأسماء والصفات وهو الله مظهر الواحدية، والأعيان الثابتة مظهر الحق وهو الله في مرتبة الواحدية، والخارج مظهر للأعيان الثابتة. واضح العبارة؟ بس. فكما أن الأعيان الثابتة في العلم الإلهي من حيث الباطن أسماؤه تعالى، والموجودات جايب لنا مراتب المراتب، يعني كل مرتبة دانية هي مظهر للمرتبة السابقة، والمرتبة السابقة هي بطونها، والموجودات الخارجية لعالم الإمكان طرا مظاهرها أي مظاهر الأعيان الثابتة، أي مظاهر الأعيان الثابتة. والأعيان الثابتة كما علمتم هي مظاهر الأسماء الحسنى الإلهية في مرتبة الله، والله هو ظهور للواحدية، والواحدية ظهور للأحدية، مظاهرها كذلك والموجودات الخارجية مظاهرها كذلك طبايع الأعيان. أرجو التوجه، المراد من طبايع الأعيان الكلي الطبيعي الذي هو عين الأفراد، تارة نقول إنسانية ونريد منها المفهوم الذهني، وتارة نقول إنسانية ونريد منها الطبيعة المتحققة بتحقق أفرادها أي التي هي عين الأفراد. فالمراد هنا من طبايع الأعيان يعني طبايع الوجودات العينية الخارجية، طبيعة الإنسانية بما لها من الأفراد، طبيعة الحجرية بما لها من الأفراد، وهلم جرى طبيعة كل جنس. كذلك طبايع الأعيان وهي الطبايع الكلية كالإنسانية والحجرية والشجرية وهكذا الموجودة في الخارج، لا الطبايع بما لها من المفهوم بل بما لها من التحقق والعينية الكلية الطبيعية. كذلك الطبايع الموجودة في الخارج من حيث الظاهري أسماؤه تعالى، الطبايع هي أيضا أسماء للحق. ما هو مظاهر الطبايع؟ الأفراد كزيد وعمر. الطبايع هي أسماء إلهية أي هي آيات وعلامات وشؤون وظهورات وحواكي وكواشف عن الحق سبحانه وتعالى. والفرد كأنا وأنت مظاهر الطبع، والكل سواء كان الفرد وهو المظهر الشخصي الواحد أو الطبيعة، الكل من مظاهر الحق سبحانه وتعالى. والأشخاص كزيد وعمر وهذه الشجرة وهذه البقرة وهذا الكتاب، يعني أشخاص الطبائع، أفراد الطبائع بما هي هذا الشخص. والأشخاص مظاهرها أي مظاهر الطبائع، مظاهرها أي مظاهر الطبائع. فإذا الطبائع أسماء إلهية كلية، والأشخاص أسماء إلهية جزئية. فكل حقيقة خارجية سواء كانت طبيعة كلية أو كانت عينا خارجية أو كانت عينا شخصية خارجية كزيد أو عامر، فكل حقيقة خارجية سواء كانت جنسا، الجنس إشارة إلى طبيعة أكثر اتساعا وإحاطة، سواء كانت الطبيعة جنسا أو نوعا الذي هو أقل إحاطة من الجنس، اسم كل جنس وكل نوع اسم من أمهات الأسماء، اسم من أمهات الأسماء. فإذا الجنس اسم من الأسماء، النوع اسم من الأسماء من أمهات الأسماء بلحاظ الأشخاص، بلحاظ الأفراد. فإذا أرجو توجه، المراد من الجنسي والنوعها هنا لا المنطقي ولا العقلي، بل المراد منه الكلي الطبيعي المتحقق بوجود أفراده، لكونها أي الطبائع. لماذا الطبائع من أمهات الأسماء؟ أرجو التوجه، كل شيء يكون أكثر إحاطة هو أم بالنسبة إلى ما هو أقل إحاطة منه، لكونها أي الطبائع، لكونها كلية مشتملة على أفراد جزئية. مشتملة على زيد، مشتملة على هذه البقرة، مشتملة على هذه الشجرة، فهي إذن لها نحو من الإحاطة. فإذن الأشخاص مظاهر الطبائع، بل كل شخص وفرد أيضا، شنو أيضا؟ يعني كما وأن الطبائع الكلية هي من أسمائه الكلية، الأشخاص أيضا من أسمائه، لكنها أسماء جزئية. أبتوجه إذن، الأسماء والصفات قسمها إلى كلية وجزئية. مثلا الأسماء السبعة قال كليات، وتلولة أو الصفات السبعة قال أنها كليات وهي الأم للجميع، والحياة هي أم الجميع. ثم جاء في مرتبة أخرى فقال رازقية وخالقية ومدبرية وما شاكلها، كلها ترجع إلى السبعة، فهذه أسماء جزئية بلحاظ تلك لأنها أقل إحاطة منها. وهكذا كل اسم ربما تدخل الكثير من الأسماء تحت اسم واحد، المدبرية والصانعية والكذا 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 وخبير وما شاكلها، كلها ترجع إلى من؟ إلى اسم العليم مثلا. فكما وأن الأسماء الإلهية بما هي أسماء قسمت إلى كلية وجزئية، الأسماء الفعلية تقسم إلى كلية وهي الطبائع، وإلى جزئية وهي الأشخاص. بل كل اسم وفرد كزيد أيضا اسم، يعني شنو أيضا؟ يعني كما وأن الطبائع هي أسماء، الأشخاص هي أيضا أسماء وعلائم على الحق سبحانه وتعالى. أيضا اسم أي آية وعلامة من الأسماء الإلهية الجزئية، من الأسماء الإلهية الجزئية، لأن الشخص كزيد أو هذه الشجرة أو هذه البقرة، لأن الشخص هو عين تلك الحقيقة أي عين تلك الطبيعة الكلية العامة. زيد هو عين الإنسانية، هذه البقرة هي عين طبيعة البقرية. يا طبيعة من الكلية الطبيعية، لا الكلية المنطقية ولا الكلية العقلية وما شكل هذا، لأن الشخص هو عين تلك الحقيقة مع عوارض مشخصة لها أي لتلك الطبيعة. الشخص كزيد هو عين طبيعة الإنسانية، ولذا تقول الإنسان زيد أو زيد إنسان، وإذا عينه يحمل عليها مكلولة، لكن مع فارق الطبيعة لوحظت بما هي جنس سار في أفراده مكلولة. فالطبيعة الإنسانية هي ذلك الجنس الساري المتحقق بوجود أفراده جميعا مكلولة، لكن زيد هو الطبيعة الإنسانية مع إضافة عوارض خاصة ككونه بكم وكيف وما شاكل هذه الأمور الخاصة. فإذا الأفراد هي الطبايع، لكن بإضافة بعض العوارض الخاصة من الكمي والكيفي والصفات المختلفة والأماكن المختلفة وما شاكل هذه الأمور. بل مع عوارض مشخصة لها أي لتلك الطبيعة لا غير. أي الشخص، اكتبوا لا بأس به، أي الشخص عين الكلي الطبيعي، أي الشخص عين الكلي الطبيعي مع إضافة بعض العوارض، لأن الجواب حين السؤال عن الطرفين، لأن الجواب حين السؤال عن الطرفين واحد. يقال ما الإنسان؟ فيجاب بحيوان ناطق، ويقال ما هو زيد؟ فيجاب أيضا بأنه حيوان ناطق. فإذا الماهوية والطبيعة فيهما شيء واحد، والمضاف إلى زيد من العوارض هي الحافة به حين التشخص، هي الحافة به حين التشخص. واضح المثل؟ هذه العوارض الخاصة حفت بزيد حين تشخصه الخاص المرتبط به. هذا باعتبار اتحاد الظاهر، الظاهر ما هو؟ هي الطبيعة، والمظهر وهو الشخص في الخارج. الظاهر وهي الطبايع مع الأشخاص وهي المظاهر متحدة، يعني ليس هناك من طبيعة منعزلة عن الأفراد، لأن الكلية الطبيعي هو عين الأفراد، لكن الكلية والطبيعة هي ظهوره، هي ظهور لمن مظهرها، لمن مظهرها بالأشخاص والمشاعر. وأما باعتبار تغايرهما، يعني تغاير الطبيعة والشخص، يعني باعتبار تغاير الطبيعة والشخص، إذا كانت الطبيعة هي عين الشخص لا اختلاف بينهما إلا من حيث الظواهر، إلا من حيث العوارض، وإلا في الخارج لا نتمكن أن نعزل زيدا عن طبيعته، لأن الطبيعة هي عين زيد. لكن يمكن أن نفرق بينهما بأن نتصور الطبيعة بما هي هي بلا زيد، ونتصور زيد بلا طبيعة، كأنه هذا بالحال التحليل العقلي، لأن العقل قادر أن يحلل الشيء الواحد إلى تحليلات متعددة. ولذا قال أما بلحاظ الظاهر والمظهر والخارج فهما متحدان، ولكن باعتبار العاقل يمكن أن يقع بينهما شنو؟ اختلاف وتغاير. وأما باعتبار تغايرهما، يعني باعتبار اختلاف الطبيعة مع الشخص، أين العقلي؟ يعني بلحاظ التحليل العقلي، يعني بلحاظ التحليل العقلي يكونان شيئين مختلفين. فالأشخاص مظاهر للحقائق الخارجية، فالأشخاص كزيد وعمرو مظاهر، ما قلنا مظاهر المن؟ الظاهر من هو؟ هي الطبيعة، هذا مظاهرها. فالأشخاص مظاهر للحقائق الخارجية، فزيد مظهر للحقيقة الإنسانية التي هي الظاهر، هذا مظهرها، كما أنها أي أنها الحقائق الخارجية والطبائع والأعيان الموجودة، الشيء واحد، هذا قاعد بنقول الأسامي الذي ورد، كما أنها أي الحقائق الخارجية مظاهر المن، مظاهر للأعيان الثابتة، مظاهر أول ظهور للأعيان الثابتة بنحو من؟ بنحو الكلي الطبيعي. والأشخاص مظاهر من؟ مظاهر الكلي الطبيعي. كما أنها مظاهر للأعيان الثابتة، وهي أي الأعيان الثابتة، ولا ننسى الأعيان الثابتة هي الصور العلمية في الحقائق في الأزل، وهي أي الأعيان الثابتة مظاهر للأسماء والصفات الإلهية. فافهم فإذا في مرتبة الذهن هناك تغاير بين الظاهر وهي الطبيعة والمظهر وهي الأشخاص، ولكن بحسب الخارج الظاهر عين المظهري كما تقدم لعدم تعددهما في الخارج. تنبيه آخر، بل تنبيه آخر، أرجو التوجه، هناك شبهة نسبت إلى بعض المشائين، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات، وإنما يعلم بالكليات فقط. الكليات معلومة للحق، لكن الجزئيات لا يعلمها، وإنما يعلم بالجزئيات بواسطة العقل الأول. يعني لما علم بالعقل الأول وكانت كل الجزئيات موجودة في خزانة العقل الأول، كل الجزئيات موجودة في خزانة العقل الأول، يعني كل الحقائق الجزئية لعالم الإمكان هي موجودة عند من؟ عند العقل الأول. فعلم الحق بالعقل الأول يكون علما بالجزئيات، هكذا نسب إلى طاليس الملقي أو ثاليس الملقي وهو شخص واحد من المشائين. لكن أرجو التوجه إلى شيء، وهو أن على الطالب أن يكون أولا وبالذات وقبل أن تتوجه نفسه إلى النقد والإيراد أن يكون مصححا وفاهما لمطالب الأعلام. فإذا بنى الطالب نفسه على فهم عمق مطالب العلماء في أي فن، ثم حاول مهما يمكن أن يقرب بين الآراء وأن لا يسارع على إلى النقد، لكان أولى له وأحسن دنيا وآخرة، لأن نسبة كل قول إلى أي فرقة من الفرق يتلوها قفوهم إنهم مسؤولون. فليست الكلمات بهذه السهولة ننسب إلى قوم ما يكون شبهة في عقيدة وفي دين وفي جهة من الجهات متسارعين بلا تأمل. فعلى الطالب أن يكون متأملا مصححا موجها مهما أمكن، وبالأخص بالنسبة إلى الكلمات الدقيقة التي قد تكون صدرت من القدماء بصورة مجملة ملخصة قد لا تكشف أبعاد المعاني. أضف على ذلك أن الكثير من الكلمات ترجمت من اليونانية إلى العربية، والترجمة أيضا في الغالب ما كانت بأيدي أهل الفن. ما ترجم اليونانية للعربية الفارابي ولا ابن سينا ولا ابن العربي ولا إنما ترجمها مترجم عارف باللغة، ومعرفة اللغة لا تجعل الشخص متمكنا من زوايا وخبايا ودقائق المعاني. من لم يكن من أهل الفن لا يعرف كيف يتكلم، فرب إنسان يعرف اللغة الفارسية لكنه ليس من العلماء، ليس من المدققين، ليس من العارفين بالفقه والأصول والفلسفة والتفسير. فإذا جاء ليفسر نهج البلاغة أو الكتاب المجيد يقينا يترجمه ترجمة قد لا تكون مبينة لكثير من الحقائق. أحسن يعني نهاية كلامه يتكلم عن المستوى اللغوي، لكن الكلمة ها هنا حفت بأي خصوصية دقيقة أدبية خاصة أو معنى عرفاني أو معنى فلسفي أو معنى خاص إلهي، هذا لا يتمكن أن يحيط به. فلذا باختلاف اللغة تختلف المعاني، وبتسارعنا قد تزداد الشكوك والاختلافات والفوارق بين المذاهب. وإلا فالكثير من المقالب أعتقد على أنها نسبت إلى فرق من باب الإلزام لا من باب الإقرار منهم بتلك المقالب. ألزم العلماء المتكلمون الفلاسفة بأن الحق يكون فاعلا موجبا لأنه صدر منه الواحد الذي لا يصدر إلا من الواحد، وألزم الحكماء المتكلمين على أنهم يقولون بوجود شتات وتكثر في الذات الإلهية لأنهم يقولون يصدر منه الكثير مع بساطته الحقيقية. هذه لوازم قد يكون الإنسان لعدم الالتفات بجهاز يتكلم بمثل هذه الكلمة، أو لعدم معرفته باصطلاح قوم يلزمهم على اصطلاحه الخاص ببعض ما لا يلتزم به من نسب إليه ذلك الكلام. وإلا فالتأمل موجود حتى فيما نسب إلى بعض الفرق السنية من أنهم يقولون بتعدد القدماء وما شافل هذه الأمور. العارف لا يتكلم بمثل هذه الكلمات، وإن صدرت من جاهل منهم لا تنسب إليهم كأم وقوم. فكذلك أقولها هنا، ما نسب إلى بعض المشائين من القول بأن الحق لا يعرف الجزئيات وإنما يعرف الكليات فقط، هذه النسبة لا يمكن أن تنسب إلى حكيم إلهي. أولئك العظماء ليسوا بهذا المستوى حتى يتكلم متكلمهم بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بنحوها الكلي. الكلية هي البساطة والمعرفة والبسيط كل الحقائق، ومعرفته بذاته معرفة لكل الحقائق. فعرفانه الكلي أي عرفانه البسيط الواحد الصمدي هو عرفان لكل الحقائق، لأن من عرف الشيء في مرتبة أعلى كان عارفا به في مرتبة أدنى. من عرف الشيء بنحو الجزئي قد لا يعرفه بنحو القاعدة والكلية، لكن من عرفه بنحو الكلية والقاعدة والعموم عرفه بما له من المصادر. فإذا قالوا لا يعرف الأشياء بنحو الجزئية لأن الجزئية ليست من شأنه سبحانه، ومعرفته بنحو الكلية تكفي لمعرفة الحقائق، لأن علمه بذاته علم بجميع الأشياء. علمه الإجمالي هو كشف لكل الحقائق وما شاكل هذه الأمور. وقد نسب إلى بعض أعاظم الفلاسفة الإسلاميين تبعا للمتقدمين كابن سينا على أنه يقول إن العلم الإلهي بالحقائق بصورة ارتسامية، يعني بصورة العلم الفصولي الارتسامي بارتسام صور الأشياء عند الحق. ابن سينا أجل من أن يتكلم بكلمات طلاب المبتدئين. لا يقول ابن سينا بمثل هذه المقالة، لكن كلامه قد يكون صدر بكيفية المترجم أو المتكلم أو الشارح له أو المتسارح في النقد قبل معرفة الحقائق رأى الكلمة بكيفية فحملها على وجه آخر، كما أن العرفاء أجل من أن يتكلموا بأن الله هو الحقائق الخارجية. صرحوا وكرروا في كتبهم باتحاد الحق مع الحقائق في مرتبة الفعل، يعني هو في مرتبة الفعل، لكن النقد الوارد عليهم على أنهم يقولون بالحلولي أو الاتحادي أو أن كل الحقائق والخارجية هي الحق سبحانه وتعالى. نقرأ العبارة بلي. على رجع. تنبيه آخر. تقدم أنه تعالى عالم بذاته وبكل ما عداه علما أزليا عليكم السلام علما أزليا huwa ainu dhatihi, huwa ainu dhatihi, huwa laysa ilmuhu bima ada kharijan an hawiyatihi al-dhatiyya wa laysa ilmuhu bighayrihi biwasitati al-aql al-awwal. كما نسب إلى طاليس الملقي لأن العقل الأول فيه صور الأشياء جميعا والله تعالى محيط بالعقل الأول فهو عالم بما فيه لأنه بحسب ظنهم أن علم الذات بما عداها لو كان عين الذات لاستلزم بعض المفاسد وهي كون الذات محلا للصور الجزئية وكون الذات الأزلية علم الصور الحادثة عين الصور الحادثات وكون الذات أيضا فاعلا لهذه الصور وقابلا لها لأن ما عداه تعالى ليس موجودا في الأزل بناء على مسلكهم من كون العلم يكون بالصور العلمية الحصولية الارتسامية. فإذا بناء على صحة النسبة نسب إلى بعض المشاهين بأن الحق تعالى لا يعلم بالجزئيات لأن الجزئيات حادثة وإذا كانت حادثة لا بد وأن تكون حاصلة بنحو الحصول الصوري الارتسامي بنحو العلم الحصولي عند الحق تعالى فيكون فاعلا لها قابلا لها ويكون محلا للحوادث ويكون محلا للجزئيات وما شاكل هذه المفاسد التي احتملوها ففرارا منها على مسلكهم من العلم الحصولي الارتسامي قالوا إن الحق لا يعلم بالجزئيات وإنما يعلم بالكليات ويعلم بالجزئيات بواسطة علمه بالعقل الأول. وإن قلنا في مثل هذه النسب إلى أكابر العلماء تأمل. تنبيه آخر: قال بعض الحكماء من المتأخرين إن علمه تعالى بذاته هو عين ذاته، كونه تعالى عالما بذاته بنفس ذاته أي هو حاضر لدى نفسه بالعلم الحضوري الذاتي الأزلي، هذا ليس محلا لكلام. الكل متفقون على أنه يعلم ذاته بنفس ذاته لا بواسطة شيء آخر، إنما الكلام في علمه تعالى بغيره من الكائنات والجزئيات، هل هو بواسطة شيء كالعقل الأول أو ليس كذلك؟ وأن علمه بالأشياء الممكنة عبارة عن وجود العقل الأول، يعني علمه بالعقل الأول ولما في العقل الأول من الصور الجزئية، فإحاطته بالعقل الأول تكون إحاطة بالصور الجزئية جميعا، فعلمه بالعقل الأول يكون علما بجميع الجزئيات. عبارة عن وجود العقل الأول مع الصور القائمة به، أي بالعقل الأول. فإذن الحق تعالى يعلم بالجزئيات بواسطة علمه بالعقل الأول بما فيه من الصور الجزئية. لماذا قالوا بهذه المقالة؟ هربا من مفاسد تلزمهم بناء على مسلكهم من أن العلم بالجزئيات يكون بالصور الارتسامية الحصولية. فإن صحت النسبة على أنهم يقولون العلم لا بد وأن يكون بالصور الارتسامية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك علم حضوري والعلم جميعا لا بد وأن يكون علما حصوليا بتوسط الصور الارتسامية في الذهن، توجهت هذه الإشكالات، فكان عليهم أن يفروا عنها بمثل هذه الأجوبة الغير صحيحة الغير السديدة. لكن قلنا في النسبة تأمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.